أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عود على بدء، هو أننا ذكرنا أن المرزا ذكر في تقريرات فوائد الأصول أن ضابط المسألة الأصولية أن تقع كبرى في عملية الاستنباط. يتذكر الأعزاء بأنه أشكل على ذلك سيدنا الشهيد، قال بأنه نحن نجد أن بعض المسائل المسلم في أصوليتها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى في عملية الاستنباط، وعلى هذا الأساس فينبغي أن تكون خارج عن علم الأصول، من قبيل أن الأمر ظاهر في الوجوب وأن النهي ظاهر في الحرمة. إلا أن هناك عبارة بالأمس إذا يتذكر الإخوان قلنا بأنه إلا إذا كان مقصود المرزا أنه ليس مرادنا أن يكون كبرى في القياس الأخير، بل أن يكون كبرى في قياس الاستنباط وإن وقع في قياس آخر ماذا؟ صغرى. وضربنا مثال بالأمس، قلنا أن هذا الخبر أو خبر زرارة فيه نهي عن شرب الخمر، وكل نهي ظاهر ماذا؟ في الحرمة. هذه كل نهي ظاهر في الحرمة، هذه كبرى هنا وقعت أو صغرى؟ هنا وقعت كبرى في قياس الاستدلال. إذن بناء على أن المطلوب هو القياس الأخير، هاي مسألة ليست أصولية. لماذا؟ لأنه لابد أن تنضم إليها وكل ظاهر حجة. تقع صغرى وإن كانت هي كبرى في القياس الأول، لكن تكون صغرى في القياس الثاني. أما إذا قلنا لا يشترط أن يكون في القياس الأخير، وإنما يكفي أن تكون كبرى في عملية الاستدلال ولو في القياس ما قبل الأخير، إذن قوله كل نهي ظاهر في الحرمة تكون مسألة ماذا؟ أصولية. وعندما راجعنا كما ذكر بعض الأحبة راجعنا فوائد الأصول، وجدنا أنه يصرح بهذا في صفحة من فوائد الأصول المجلد الأول صفحة 19، يقول: ويأتي أيضا أن المسألة الأصولية، التفتوا جيدا، قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط وتكون كبراه مسألة أخرى من مسائل علم الأصول، إلا أنه مع وقوعها صغرى لقياس الاستنباط تقع في مورد آخر كبرى ماذا؟ كبرى للقياس. يعني إذا وضعنا يدنا على قوله، إذا ممكن مولانا هذا الباب سدوا يمكم رجال، إذا وضعنا يدنا على قوله النهي ظاهر في الحرمة، هذه مسألة أصولية لو مو مسألة أصولية؟ إذا قلنا إذا بشرط المسألة الأصولية أن تقع كبرى في القياس الأخير، هذه المسألة ماذا؟ ليست أصولية. أما إذا قلنا أنه لا يمكن أن تقع صغرى ولكن بشرط أنه كانت ماذا؟ كبرى في قياس آخر، تكون المسألة ماذا؟ أصولية. لماذا؟ لأن قولنا النهي ظاهر في الحرمة وإن كان صغرى في قولنا وكل ظاهر حجة، إلا أن قولنا النهي ظاهر في الحرمة هذه تقع كبرى ماذا؟ لقولنا هذا الخبر ظاهر في النهي. إذن بناء على ما ذكره هنا قدس الله نفسه، يعني في الجزء الأول من فوائد الأصول صفحة 19، بعد إشكال السيد الشهيد يرد عليه أو لا يرد عليه؟ لا يرد عليه. لماذا؟ لأنه هو يصرح لا يشترط أن تكون كبرى دائما، ويمكن أن تكون كبرى وصغرى لكبرى أخرى، فهي مسألة أصولية. وهذا بخلاف بل لا تقع كبرى أبدا في قياس الاستنباط، واضح ذاك. باقي العلوم يعني وثاقة الراوي وكذا إلى آخره بعد ذلك سيأتي. وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم فإنها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط أصلا، فراجعوا على كل حال فقد ظهر لك مرتبة علم الأصول إلى آخره. هذا سيأتي إشارة إليه. التفتوا لي جيدا، إذن بناء على ما ذكره هنا قدس سره. إشكال السيد الشهيد وارد عليه أو ليس وارد عليه؟ ليس، لأن السيد الشهيد ماذا اعترض عليه؟ قال بعد مباحث الظهورات أن الأمر ظاهر في الوجوب نهي ظاهر في الحرمة، يخرج عن علم الأصول بناء على هذا الضابط، يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. ولكن بناء على ما ذكره هو قدس سره في الجزء الرابع صفحة 308 أن يكون هو القياس الأخير، فإشكال السيد الشهيد ماذا؟ يكون واردا عليه. ومن هنا التفتوا جيدا، يسجل إشكال على من؟ على المرزة، أنه يوجد تهافت بين الجزء الأول وبين الجزء ماذا؟ وبين الجزء الرابع. هناك قال أن مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب وأن النهي ظاهر في الحرمة قال من المسائل الأصولية أو خارج عن علم الأصول، خارج عن علم الأصول، ولكن هنا قال ماذا؟ داخل في علم الأصول. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على كلام المرزة بعد أن دفعنا كلام ماذا؟ سيدنا الشهيد. الإشكال الثاني الذي يرد على المرزة، خلوا ذهنكم يمي، الإشكال الثاني الذي يرد على المرزة أنه يلزم دخول بعض المباحث الرجالية في علم الأصول بناء على الضابط الذي ذكره أين؟ في الجزء الأول. كيف؟ خلي ذهنكم يم. هنا ماذا قال المرزة؟ قال إذا وقعت كبرى في القياس ما قبل الأخير فهي مسألة شنو؟ أصولية. كل نهي ظاهر في الحرمة قال هاي مسألة أصولية. لماذا؟ لأن لها صورة، هاي الصورة من المخذية من وسائل الشيعة، هذا الخبر ظاهر في الحرمة، ها عفوا هذا الخبر فيه نهي، والمسألة الأصولية ماذا تقول؟ وكل نهي ظاهر في الحرمة. إلى هنا لا نستطيع أن نستنبط الحكم، ها لقالنا يقول ثم ماذا كان ظاهرا في الحرمة؟ لابد أن نتمم بكبرى أخرى، ماذا نقول؟ وكل ظاهر حجة منجز ومعذب، يعني أنه إذا خالفته تعاقب من قبل المولى، مو هالشكل؟ إذن هو قبل من؟ المرزة، أن ما وقع كبرى في القياس الأول، خلينا نعبر عن القياس الأول ما قبل الأخير، القياس الأول والقياس الأخير، القياس ماذا؟ الثاني. إذن ما وقع كبرى في القياس الأول جعله مسألة ماذا؟ جعله مسألة أصولية. قال كبرى في القياس الأول وإن كان صغرى في القياس الثاني. خب تعالوا معنا إلى النقض. ما هو النقض؟ خلي ذهنك يم. نأخذ كتاب الوسائل، نقول هذا الخبر، أي خبر من الأخبار، أخبر به زرارة، هذا الخبر أخبر به زرارة، وسوي له كبرى. هاي الكبرى منين ماخذيها؟ من علم الرجال. وكل ما أخبر به زرارة فهو شنو؟ فهو موثوق صحيح، عبر عنه ما شاء. إذن وكل ما أخبر به زرارة موثوق به صحيح ثقة، هاي مسألة أصولية لو مسألة رجالية؟ ها بناء على الضابط الذي ذكره المرزة لابد شو يصير؟ لماذا؟ لأنه نقدر نقول فهذا الخبر موثوق به، وكل خبر موثوق به فهو ماذا؟ فهو حجة، اللي هي مسألة شنو؟ أصولية، فيلزم هذا الخبر ماذا؟ حجة. كيف يستطيع أن يخرج، لأنه هاي عبارته، يقول وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم فإنها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط، الجواب لا تقع ماذا؟ أيضا كبرى. فأنت بين اثنين لا ثالث لهما. خلي ذهنكم يا إخواني الأعزاء، إما أن تلتزم فقط القياس الأخير فيرد إشكال من؟ سيد الشهيد. وإما توسع القياس ليشمل ما قبل الأخير يندفع إشكال السيد الشهيد، ولكن ماذا؟ يدخلها. إلا أن نرجع إلى الملاحظة الأولى التي أشرت إليها، وهو أنه من الأول المرزا خل يلتزم أن كل ما كما التزم في الجزء الرابع أنه هاي أصولية، لو مو أصوليات مو أصوليات وخلصت القضية. النتيجة فقهية ليش؟ وكل خبر حجة فقهية، بعد خبر الثقة حجة فقه، أصولية تطلع فقهية. إيه استنباط نحتاج مقدمة فقهية، طبيعي في كل استنباط إحنا نحتاج إلى صغرى فقهية وكبرى جنو وكبرى أصولية. بس الكبرى الأصولية منين وصلنا إليها؟ وصلنا إليها من قياس مقدمة واحدة من القياسات شنو رجالية، وهي تقع أيضا كبرى وصغرى في القياس الأخير بنفس البيان الذي ذكره. في كل في كل نهي ظاهر في الحرمة يرد ماذا؟ في كل خبر زرارة ماذا؟ موثوق. لا يستحق أكثر من هذا أن نقف نتجاوز، نأتي إلى الضابط الثاني. فالضابط الثاني أعزائي ما ذكره السيد الخوي، والواقع احنا في غنى من كل هذه الأبحاث، لأنه نحن لا نعتقد بأنه نحن نحتاج إلى ضابط يجمع ماذا؟ هذه المسائل. احنا من أول الأمر اتضح منهجنا، نحن نعتقد بأنه أساسا كل ما نحتاج إليه في عملية الاستنباط لا بد من بحثه. هسه أن يكون أصول، أن يكون كلامي، أن يكون الرجالي، أن يكون كذا، نعم إذا مبحوث في علم آخر ما نبحثه، إذا ما مبحوث احنا شنو؟ احنا نبحثه وانتهت القضية. لا نحتاج لا إلى تعريف علم الأصول وإلى ضابط المسألة، أصلا ما أصلا أنا في عقيدتي ما عندنا علم اسمه علم الأصول. الذي عندنا هو ماذا؟ علم عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا العملية بها مقدمات، بعضها بحث عنها في محلها فصير أصول موضوعة، بعضها ما بحث عنها، احنا شو نسوي له؟ نبحث. هسه هاي المسائل شنو هن؟ قد بعضها كلامية، قد بعضها عقلائية، قد بعضها عرفية، قد بعضها تفسيرية وهكذا. ولكنه مشيا مع القوم أنهم جاءوا أولا قالوا ضابط، وافترضوا أن لهذه المسائل عنوان خاص ثبوتي واقعي نفس أمري، كما للرياضيات، كما للفلسفة، كما للطبيعيات ونحو ذلك. جيد. الضابط الثاني وهو الذي ذكره السيد الخوي، سيد الخوي إذا تذكرون بالأمس قال إذا كانت المسألة بمفردها وبلا حاجة إلى انضمام مسألة أصولية أخرى إليها، لو انضمت صغراها إليها لأنتجت حكما فقهيا، هاي المسألة شو نسميها؟ مسألة أصولية. أما لو وجدنا أن مسألة أصولية حتى لو انضمت إليها صغراها لا تنتج نتيجة فقهية إلا بالاحتياج إلى مسألة أصولية ماذا؟ أخرى. بعد هاي مسألة أصولية وليست أصولية؟ ليست أصولية. هذا المعنى الأعزة كما أشرنا إليه بالأمس، والآن عبارة أوضح في المحاضرات موجودة الجزء الأول صفحة 13، الإخوة يراجعوها هناك بشكل واضح. يقول فإن مسائل سائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط مثل علم الرجال، إلا أنها لا بنفسها تقع، بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليها، وهذا بخلاف المسائل الأصولية فإنها كبريات لو انضمت إليها صغرياتها من علم الفقه لاستنتجت نتيجة فقهية، ولكن بشرط من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية إليها. أما إذا احتاجت ها؟ ولذا ما قاله المرزا في الجزء الأول من الفوائد، وجدنا أنها مسألة أصولية ولكن لا تنتج إلا إذا انضمت إليها ماذا؟ هو يناقشها، يقول لا، إذا بعد احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى بعد هي ليست مسألة أصولية. المرزا قال حتى لو احتاجت في الجزء الأول، قال حتى لو احتاجت تبقى شنو؟ تبقى أصولية. ما عاد صار الفرق واضح بين المرزا وبين تلميذه سيد الخوي قدس الله نفسه، واضح. هذا المعنى إخوان الأعزاء، ذكرنا عدة ملاحظات أشرنا إليها بالأمس وانتهينا إلى هذه الملاحظة. قلنا أنه ينقض على السيد الخوئي قدس الله نفسه بأننا نجد أن جملة من المسائل الأصولية المفروغ عن أصوليتها، يعني أن الأمر ظاهر في الوجوب، لكي تنتج نتيجة في الفقهية لا تنتج إلا بانضمام مسألة أصولية أخرى إليها، وهي حجية ماذا؟ حجية الظواهر. هذا هو النقض الأول الذي أشير إليه في كلمات الأعلى، مو هالشكل؟ يعني الآن نقول هذا الخبر ظاهر، هذا الخبر فيه نهي، وتحتاج إلى ماذا أنت حتى تصل إلى الحرمة؟ تقول وكل نهي ظاهر في الحرمة، وكل الذي تصل إليه إذن هذا الخبر ظاهر في الحرمة. هو يكفي هذا للنتيجة الفقهية أو لا يكفي؟ فليكن ظاهرا. ثم ماذا؟ تقول لا، وكل ظاهر ماذا؟ منجز ومعذر. ما معنى منجز ومعذر؟ يعني إذا خالفته يحق للمولى ماذا؟ معاقبتك. ماذا أجاب السيد الخوي عن هذا الإشكال؟ هو ملتفت إلى هذا الإشكال، ماذا أجاب؟ قال لا، كبرى حجية الظهور ليست من المسائل الأصولية. لماذا ليست من المسائل الأصولية؟ بأي ملاك سيدنا الجليل، خلي ذهنكم سيدنا، لأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. لو تقع، يقول لا لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولكن لأنها مسلمة إذن ماذا؟ ها؟ إذن خارج عن علم الأصول. مو لا تقع، مرة لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هو طبيعي وتكون خارج عن علم الأصول، لأنه المسائل الأصولية ما هي؟ هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كبرا، لو انضمت إليها صغراها لأنتجت نتيجة فقهية وحكم شرعي فرعي كلي. لماذا أن مسألة حجية الظواهر ليست أصولية؟ لأنها لا تقع. الجواب يقول نعم تقع، جزما تقع، ولكن لأنها ما هي؟ لأنها مسلمة. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه في المحاضرات، قلنا ما أشار في الدراسات بالأمس، قرأنا أشار إجمالا ولكن تفصيلا أشار إليه في هذه التقريرات اللي الهداية في الأصول للشيخ حسن الصافي الأصفهاني، اللي هي تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر قم المقدسة في الجزء الأول صفحة 61. طبعا هذه التقريرات أقدم من تقريرات الدراسات وغيرها. صفحة 21 يقول يستنبط ولا نزاع في بعد إثبات ظهور الأمر في الوجوب في حجيته. سيدنا أول الكلام، أنت كل الذي أثبته بالمسألة الأصولية أن الأمر ظاهر في الوجوب، هاي الحجية منين أدخلتها على الحساب؟ يقول إذ حجية الظواهر مما لا خلاف فيه ولم يشك فيه أحد. إذن هاي الحجية إذن احتاج إليها في الاستنباط أو لم يحتاج إليها؟ احتاج إليها، ولكن لم يجعلها مسألة أصولية. لماذا؟ قال لأنه لم يختلف فيها. احنا ماذا اجبنا بالامس الاخوة يتذكرون؟ اجرنا اشير اليه اجمالا، قلنا اولا ان مسلمية المسألة تخرج المسألة عن العلم الذي تنتمي اليه او لا، قلنا لا يمكن، والا للزم خروج عشرات المسائل عن العلوم المختصة بها. وثانيا ان لازم ذلك ان الملاك في المسألة الاصولية ليس هو كونها في طريق الاستنباط فقط، كونها في طريق الاستنباط ولا يقع فيها ماذا؟ ولا يقع فيها خلاف، وهذا ما لم تلتزم به. قلت ان المسألة الاصولية تقوم على ركيزتين، ان تكون بنحو الاستنباط للتطبيق، وان تكون ماذا؟ كبرى على الانفراد. كان ينبغي ان تقول ماذا؟ والركيزة الثالثة ان تكون مسلم. هو قد يقول قائل سيدنا صحيح حسن ما قال الركيزة الثالثة ليلتزم السيد الخوي. نقول إذا التزم السيد الخوي لابد أن يلتزم أيضا بأن مو فقط هاي المسألة تخرج وإنما عشرات المسائل الأصولية المسلمة في عند القوم لابد أن شنو من قبيل ماذا؟ هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز؟ أكو خلاف في هالمسألة؟ أبدا مولانا، بين جميع أجنحة الفقه الإمامي من أصوليين وأخباريين يقول العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. يلتزم سيد الخوان نعم أصولية. ورابعا وهي الأهم، سيدنا من قال لكم أن البحث في حجية أن حجية الظواهر من المسلمة؟ بل أول الكلام إن شاء الله تعالى سيأتي في بحث حجية ماذا؟ حجية الأحكام الظاهرية، شبهات ابن قبة تقص أساسا جعلوا الحجية لغير العلم ممكن لو ممتنع؟ ممتنع. والظهور يفيد العلم لو غير العلم؟ ها؟ يفيد الظن، يفيد الاطمئنان، لا يفيد العلم في النتيجة. إذن من قال لكم أن أصل حجية الظهور من المسلمات؟ لا، نظرية وتحتاج إلى ألف دليل ودليل لإثبات ماذا؟ حجية الظواهر. جيد، الملاحظة الثالثة. في الملاحظة الثالثة نريد أن نتنزل، نقول سيدنا سلمنا معكم أنه لو كانت مسلمة خارج عن علم الأصول هذا لازمه ماذا؟ لابد تلتزمون أنه لو كان مختلفا فيها بعد داخل في علم الأصول لو خارج عن علم الأصول ماذا تقولون؟ هو عندما صرح أنه لو كانت مسلمة خارجا يعني شنو؟ بمدلول الالتزام لو كانت مختلف فيها داخل ماذا؟ في علم الأصول. تعالوا معنا إلى كل قواعد الجمع العرفي في باب التعارف. يعني في باب قواعد باب التعارف شنو عندكم انتم في باب التعارف؟ قد يتعارض بنحو التباين، هذا بيجمع عرفي لو ما بيجمع عرفي؟ ما بيجمع عرفي. نرجع إلى الأخبار العلاجية أنه نعرض على الكتاب، نخالف مهم الأوثقية، بعد ما فيها فد معركة مولانا في باب التعارف. ولكن عندنا متعارضات بينها ماذا؟ شنو؟ جمع عرفي من قبيل ماذا؟ من قبيل المطلق والمقيد، من قبيل العام والخاص، من قبيل التعارض بين المنطوق وبين المفهوم، من قبيل التعارض بين النص وبين الظاهر، من قبيل التعارض بين الأظهر وبين الظاهر، من قبيل التعارض بين الوجوب وبين الجواز. روايات دالة على الجواز، روايات دالة على الوجوب. اللي الفقهاء ماذا فعلوا؟ ها؟ جعلوا روايات الجواز قرينة على أن المراد من الوجوب هناك، وإن كان ظاهر في الوجوب الأمر يحملوه على الاستحباب، أو إذا كان ظاهرا في الحرمة يحملوه على الكراهة. هذه كلها قواعد الجمع العرفي. سؤال، المسألة الأصولية أنت في الأصول الإطلاق ثبت، العموم ثبت، فلو تعارض الإطلاق والعموم السؤال هل يمكن مع التعارض أن تستغني عن قواعد الجمع العرفي أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. وإلا لو كان وإلا لو كان يمكن الاستغناء لما احتجنا إلى قواعد الجمع العرفي. سؤال، قواعد الجمع العرفي من الأصول لو مو من الأصول؟ الإطلاق من الأصول، العموم من الأصول، المنطوق من الأصول، المفهوم من الأصول، النص من الأصول، الظاهر من الأصول، وإلى ما شاء الله. تمام لو لا؟ الآن لو تعارض هذه قواعد الجمع العرفي أصولية لو مو أصولية سيدنا ماذا تقول؟ إن قلت مو أصولية هذا لازمه أن ترفع اليد عن أكثر مسائل القواعد أو كل قواعد الجمع العرفي. وإن قلت أصولية يلزم أن مسألة أصولية كافية لاستنتاج الحكم الشرعي أو محتاجة إلى مسألة أصولية أخرى؟ ها؟ تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. هذا الإشكال الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله. سيد الشهيد بشكل واضح وصريح قال بأنه نحن في قواعد الجمع العرفي ماذا نفعل؟ هذا المعنى أشار إليه السيد الحائري في مباحث الأصول أعزائي الجزء الأول من القسم الأول في صفحة 22، لأنه واضح الإشكال هناك. يقول بل يحتاج، يعني هذا الضابط الذي ذكره سيد الخوئي، بل يحتاج إلى إخراج بعض المباحث الأخرى. فمثلا يوجد في علم الأصول مباحث عن أقوى الظهورين المتعارضين، كالبحث عن أقوى الظهورين في العموم الوضعي والإطلاق الحكمي. عندك عموم مستفاد من الأداة، وعندك إطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. وإذا تعارض العموم، العموم يبحث في باب العموم، الإطلاق يبحث في باب الإطلاق. هاي مسألة أصولية، ذيك مسألة أصولية. قل جمع العرفي بينهما مسألة أصولية، العموم أصولية. فإن قلت ليست مسألة أصولية، لازمه، خلي ذهنك، لازمه أنك أخرجت مسألة من علم الأصول مع أنها متفق عليها لو مختلف فيها. هسه تقول لي سيدنا لا متفق عليها من قبيل حجية شنو؟ الظواهر. الجواب لا إخواني، قواعد الجمع العرفي مو متفق عليه. عموم الإخباريين يعتقدون كل تعارض بين الروايات لا بد من الرجوع فيه إلى الأخبار العلاجية. يصرح صاحب الحدائق بشكل واضح يشير إلى ذلك صاحب الكفاية، يقول من قال لكم بأن الأخبار العلاجية مختصة بموارد التباين؟ الأخبار العلاجية الشاملة حتى ماذا؟ حتى شاملة لتلك الموارد التي يوجد بينها ماذا؟ جمع عرفي. في كفاية الأصول، في كفاية الأصول في باب التعارض في صفحة، هاي الطبعة اللي هي مؤسسة آل البيت، في صفحة 449، يقول قد عرفت سابقا على مبناه هو أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي، يعني لا تعارض مستقر، وإلا يوجد تعارض بدوي، ولكن هذا التعارض البدوي قابل ماذا؟ للجمع العرفي. ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين. إذن الروايات العلاجية تشمل موارد الجمع العرفي أو لا تشمل؟ لا، مختصة بغير موارد الجمع العرفي. من سقوط، هسه ما هو الأصل في المتعارضين المتباينين؟ من سقوط أحدهما رأسا وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه، كما إذا لم يكونا في البين، فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها، يعني بغير موارد الجمع العرفي، أو يعم موارد الجمع العرفي؟ قولان، أولهما بغير مواردهما، ودعوى أن المتيقن منها غيرها، غير موارد الجمع العرفي، مجازفة. من قال بأن الروايات الدالة على العلاج بين الروايات لا تشمل موارد الجمع العرفي؟ ولذا صاحب الحدائق يقول أساسا هؤلاء في الحدائق في الجزء الأول صفحة 109، هاي دورة الأصولية مالت الحدائق موجودة في هالمقدمات إخواني، اللي هي مقدمات هي أصول يعني بعبارة أخرى، ولكنه ما يريد يسميها أصول لأنه هذا الاسم عندهم منفور. السادس، قد اشتهر بين أكثر أصحابنا سيما المتأخرين عد الاستحباب والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الأخبار، إذا ورد دليل على الوجوب ودليل على الجواز، بل الاقتصار عليهما في الجمع دون تلك القواعد المنصوصة والضوابط المخصوصة، يعني قواعد ماذا؟ ها؟ التعارض. كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتأخرين ومتأخريهم حتى تحذلق بعض متأخر المتأخرين. بعد شلون يسفه الرأي بهالمستوى؟ يقول يعني شنو، على أي أساس تسوون جمع عرفي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا في التعارض؟ ما قالوا في التعارض الذي لا يوجد فيه جمع عرفي مطلق، كلما وجد تعارض طبقوا عليها قواعد، شنو قواعد باب التعارض. إذن قواعد الجمع العرفي متفق عليها لو مختلف فيها؟ ها، إذن بعد هل هي مثل حجية الظواهر أو ليست مثل حجية الظواهر؟ لو سلمنا معك سيدنا الجليل أن حجية الظواهر مسلمة ولمسلميتها خرجت ماذا عن علم الأصول، فماذا تقول في قواعد الجمع العرفي؟ بعد أنت مضطر أن تدخلها ماذا في علم الأصول؟ لماذا تدخلها؟ لأنها مختلف فيها بعدها، أما واضح بعد مختلف فيها. فإذا كان مختلف فيها مسألة شو تصير؟ أصولية، والعموم والإطلاق إلا أن تلتزم كما التزم السيد أخو، كما التزم السيد أخو، قال كل مباحث الإطلاق وعموم وهذا إن كلهن خارجات شن، بس الأصول ياهي قواعد الجمع العرفي. وين قال هذا المعنى؟ شوفوا هذا كله من ضيق الخناق اللي يريدون يسوون، فالضابط يجمع شن كل هاي المسائل، وماكو يجي ضابط مولانا، ماكو إلا في عالم لوح المحفوظ، ولا إلى الآن احنا ما شفنا مولانا. هذا المعنى بشكل واضح مولانا وصريح. قال يقول كما أنه يظهر أن مبحث المشتق ومبحث الصحيح والأعم وبعض مباحث العام والخاص، هذا اللي يصير بين شنو هاي المشاكل، كمبحث وضع أداة العموم كلها خارجة عن مسائل علم الأصول. يعني احنا نقرأ علم الأصول ولكن نص شنو مو علم أصول، شنو انا يعني واقعا مضطر اسميه علم اصول، على شنو اسميه علم اصول اذا 50% 70% 40% منه شنو مو علم اصول؟ يعني بينك وبين الله اذا انت دخلت الى علم من العلوم كالرياضيات كالفلسفه ووجدت انه 50% 60% مسائل مرتبطه بالبحوث النقليه والفقهيه، تقول بابا شنو انتم شنو اخر مضطرين تسموا هذا شنو فلسفه، وها 50% مسائل شنو فقهية، مسائل كلامية، مسائل تفسيرية، لماذا تسموها فلسفة؟ الأصول صار هكذا حالة موجودة فيه. إذن الملاحظة الثالثة أعزائي أن السيد الخوئي قدس الله نفسه مضطر إما أن يرفع اليد عن قواعد الجمع العرفي فيقول أنها ليست أصولية ولا يلتزم بذلك لأنهم من صلب مسائل علم الأصول، وإما أن يلتزم بأن كل هاي مباحث العموم والخصوص والمفاهيم والظهورات كلها ليست ماذا؟ ليست من علم الأصول. الملاحظة الرابعة، هاي الملاحظات أنا إنما أشير إليها حتى يتبين أنه من خلال البحث تجدون السيد الخوئي شيئا فشيئا هنده يضيف قيدا، يعني اتضح من البحث السابق أنه ذكر قيدا جديدا في المسألة الأصولية أن لا يكون مختلفا فيها، ومع ذلك استطاع أن يحتفظ بذلك أو لم يستطع؟ لم يستطع. الملاحظة الرابعة، هذه الملاحظة إخواني الأعزاء تأتي في باب الاستلزامات العقلية اللي هو السيد الخوئي قدس الله نفسه في محاضرات في أصول الفقه بعد أن ذكر الضابط الذي أشار إليه قال شبهات ودفوع، شبهات ترد على ماذا؟ على الضابط الذي بينه وأسسه. هاي الشبهات أين إخواني؟ في أمور ثلاثة يشير إليها، إذا صار الوقت نشير إليها جميعا، ما صار وقت لأقل واحدة منها، إذا اتضحت يتضح الجواب ماذا عن الباقي. الأول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، استلزام عقلي هذا. الثاني جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناع ذلك. الثالث أن مقدمة الواجب واجبة بوجوب عقلي أو ليست ماذا أو ليست كذلك.
لا إشكال مقدمة الواجب واجب بوجوب شرعي ما عندنا شك، إنما الكلام أن الشارع إذا أوجب شيئا وكانت له مقدمة هل أن هناك استلزام عقلي لوجوب ذي المقدمة يترشح على المقدمة وجوب عقلي أو لا يترشح؟ هسه هذا بحث. في هذه الأبحاث الآن نأتي إلى القاعدة الأولى، وهي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول لو قال قائل، التفت هو يشكل على نفسه ويجيب، لو قال قائل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص للعام، يعني أن الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد المثال المعروف يقتضي النهي عن إقامة ماذا؟ الصلاة في وقت الإزالة، مو شكل؟ أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذه مسألة أصولية لو مو مسألة أصولية؟ قلت لي هذه من أوضح المسائل الأصولية. سؤال، هذه لو انضمت إليها صغراها الفقهية هل تنتج نتيجة فقهية أو لا تنتج؟ يقول لا تنتج. لماذا؟ خلي ذهنك كم. لماذا؟ لأنه أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، يعني عن ماذا؟ عن العبادة. خلي ذهنك يمين. وهذا النهي نهي ذاتي نفسي له نهي غيري جاء من الأمر بالصلاة، من الأمر بالإزالة، نهي غيري. خب سؤال، من قال لكم أن النهي الغيري عن العبادة مبطل للعبادة؟ نعم، أن الأمر بشيء يقتضي النهي الغيري عن ماذا؟ عن العبادة. متى تنتج النتيجة؟ إذا قلنا وكل نهي ولو كان غيريا للعبادة موجب ماذا؟ لفساده. وإلا بلي علمت أن الله سبحانه وتعالى نهاني عن ماذا؟ عن أصلي، ولكن من قال أن كل نهي ماذا عن العبادة ماذا؟ موجب لفسادها. إذن هذه المسألة وهي قاعدة أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لكي تنتج نتيجة فقهية تحتاج إلى قاعدة أصولية شنو؟ أخرى، وأن كل نهي عن العبادة ولو كان غيريا، لو كان نفسيا نعم، ولو كان غيريا موجب ماذا؟ موجب لفسادها. خب يا هي مسألة أصولية الأولى للثانية. سيد الخوي قدس الله نفسه ماذا قال؟ قال بشرط أن تكون بنفسها منتجة لنتيجة فقهية، وهنا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ينتج نتيجة فقهية أو لا ينتج نتيجة فقهية؟ لا ينتج نتيجة فقهية. إذن مسألة، هاي مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لا يقتضي. ما أدري واضح الإشكال؟ بعد الأخوة يطالعون ماذا أجاب؟ التفتوا جيدا شلون هيدا يضيف ركن بعد ركن ركن بعد ركن. ماذا قال؟ قال نحن لم نشترط في إنتاج المسألة الأصولية بمفردها للنتيجة الفقهية أن تكون على جميع التقادير منتجة للنتيجة الفقهية، لو أنتجت على تقدير دون تقدير أيضا كافي تصير مسألة أصولية. شوف هذا شلون الدليل بعد الوقوع، تشوفوني ولا؟ لماذا يضطر إلى هذه الاضطرارات؟ لماذا؟ هذا يجد أن هذه الإشكالات مقابحة لابد يلتزم، مو مسألة أصولية. هو ما يريد أن يلتزم لأنه الذهن مفروغ عن أن أمر بشيء يقتضي النهي عن ضده مسألة شنو؟ أصولية. لابد أن يجد لها مخرج، ما ضع على أصولي مخرج منه. ولذا صريحا يقول يكفي في أن تكون المسألة أصولية بمفردها أن تنتج ولو في الجملة، لا أن تنتج دائما وبنحو الموجبة الكلية. لو كان المسألة 5 تقادير تقدير منها كان منتجه 4 تقادير شنو؟ مو منتجة. تصير مسألة لو ما تصير مسألة؟ يقول يصير مسألة كافي. نعم إذا لم تنتج بنحو السالبة الكلية عند ذلك بعد لا تكون ماذا؟ مسألة أصولية. ما أدري واضح مطلبه؟ إذن الآن أضيف عندنا قيد شنو؟ ها؟ قيد جديد على المسألة الأصولية، وهو أن تكون المسألة منتجة، التفت، منتجة بمفردها واحد، ولا تكون متفق عليها بل مختلف ماذا فيها، 2، ولو أنتجت لمرة واحد. عند ذلك شو تصير؟ مسألة أصولية. خلي أقرأ لك العبارة. بعد أن يشكل الإشكال يقول: توهم خروج مسألة الضد عن التعريف لعدم توفر هذا الشرط فيها. يا شرط، الشرط الثاني، فهي وإن ثبتت بثبوت إلا أنها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز. يعني إذا كانت الحرمة نفسية بعد لا نحتاج إلى أنه ماذا؟ إلى أن النهي عن العبادة موجب لفسادها، ولكن لأن الحرمة غيرية والحرمة الغيرية تنجز أو لا تنجز؟ لا تنجز، تحتاج إلى قاعدة كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية. وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أصولية أخرى، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها، ويدفعها ما هو؟ أنه يكفي في كون المسألة أصولية ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها وإن لم تترتب على طرفها الآخر. هذا معناه إضافة شنو؟ قيد جديد ونكتة جديدة. يقول: فإذا قلنا بالاقتضاء نحتاج إلى ضم شنو؟ شنو؟ كبرى أصولية أخرى، وأن النهي عن العبادة ولو غيريا موجب لفساده. أما إذا لم نقل بالاقتضاء فالعبادة صحيحة بنفسها بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليه. ولذا قال: والمفروض أنه يترتب على مسألتنا هذه، يعني الأمر بشيء يقتضي النهي، أثر شرعي على القول بعدم الملازمة. يعني لو قلنا أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذن ضده بعد شيء يكون ماذا؟ ها؟ عبادة ونصلي مولانا، كل مشكلة ما عاد. نحتاج إلى قاعدة أخرى أصولية أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. فإذن إذا كانت المسألة في أحد طرفيها منتج نتيجة فقهية وفي طرفها الآخر غير منتج لنتيجة فقهية، فالمسألة تبقى شنو؟ تبقى أصولية. متى تخرج عن علم الأصول؟ إذا لم تكن منتجة على جميع التقادير. هسه هذا الكلام تام أو لا؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.